الذي في المشاعرة لإثبات جواز رؤية الله تبارك وتعالى. وقد قلنا أن الأشاعرة استدلوا بنوعين من الأدلة. النوع الأول دليل العقل، والنوع الثاني دليل النقل. وقد كان الكلام في نقاش ما استدل به من النقل. قلنا النقل تارة يكون من الكتاب وتارة يكون من السنة. أما ما استدل به من السنة فجوابه بشكل عام ضعف تلك الروايات المخالفة أيضا في مدلولها لما يقتضيه الدليل العقلي، وأما نقاش ما استدل به من الآيات المباركة فقلنا البحث فيه تارة يكون في ذكر الجواب العام على هذه الآيات أو على الاستدلال بهذه الآيات الكريمة، وتارة يكون في مناقشة الاستدلال بكل آية آية على نحو التفصيل. وقلنا بشكل عام هنالك إشكالان يردان على الاستدلال بالآيات الكريمة لإثبات جواز رؤية الله تبارك وتعالى. الأول هو أن هذه الآيات محفوفة بقرينة لبية عقلية قطعية، وهي توجب عدم انعقاد ظهور هذه الآيات في إثبات إمكان الرؤية. والثاني هو أن هذه الآيات لو سلمنا دلالتها معارضة بآيات أخرى، وعلماؤنا الأعلام ذكروا عدة آيات استدلوا بها على عدم إمكان وقوع الرؤية، على عدم إمكان الرؤية أو على عدم وقوع الرؤية. وقلنا نذكر نموذجا واحدا من تلك الآيات وهي قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقلنا الكلام في هذه الآية في مقامين. المقام الأول في دلالة هذه الآية على عدم لياقة الرؤية للذات المقدسة، والمقام الثاني في دفع الإشكالات التي أوردت على الاستدلال للآية الكريمة. أما بالنسبة إلى المقام الأول فقلنا قد يقال بدوان هذه الآية غاية ما تدل عليه أن الله تبارك وتعالى لا يرى، ولا تدل على أن الرؤية مستحيلة في حقه عز وجل، وذلك لأن الله تبارك وتعالى إذا مدح نفسه بأنه لا يرى فالمدح بعدم الرؤية لا يعني أن الرؤية نقص. ونظر لي ذلك بأن الله تبارك وتعالى يمدح إذا كان مثلا معبودا فيقال هو المعبود، وإذا شكر فيقال هو المشكور، ويمدح بأنه يمدح فيقال هو الممدوح. ولكن هل يستلزم ذلك أن الخلائق لو لم يحمد أحد منهم الباري تبارك وتعالى أو يشكره أو يمدحه أن يكون هنالك نقص في ذاته تبارك وتعالى؟ الله تبارك وتعالى يمدح إذا عفا وتجاوز، فهل معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يستحق الذم إذا لم يعفو ولم يتجاوز؟ نحن في بحثنا نريد أن نثبت أن الله يستحيل أن يرى، لأنه يمكن أن يرى، غايته الباري تبارك وتعالى لن يطلع أحدا، لن يسمح لأحد برؤيته، هذا هو عبارة أخرى عن عدم وقوع الرؤية. البحث ليس في عدم وقوعها، البحث في عدم إمكانها. العلماء استدلوا على عدم الإمكان بقوله لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. ما هو وجه القول بأن هذه الآية غاية ما تدل عليه عدم الوقوع ولا تدل على عدم الإمكان؟ الوجه هو أن الله تبارك وتعالى بحسب ظاهر الآية مدح نفسه بأنه لا تدركه الأبصار، وكونه تبارك وتعالى يستحق المدح لأنه لا تدركه الأبصار، هذا لا يعني أن إدراك الأبصار له نقص. نظير أن تقول الباري تبارك وتعالى يستحق المدح إذا عفى عن المسيء، هذا لا يعني أنه إذا لم يعفو ففيه نقص ويستحق الذم. هذا تقريب المناقشة. في مقام الجواب قلنا بالأمس هنالك فرق بين الأفعال وبين الصفات. المدح بالفعل لا يستلزم أن يكون ترك ذلك الفعل موجبا للذم، بخلافه في مورد المدح بالصفة، فإن المدح بالصفة يقتضي أن تكون تلك الصفة صفة كمال، فعدمها يكون حينئذ نعم. والباري تبارك وتعالى لما قال لا تدركه الأبصار كأنه قال هو غير مدروك بالأبصار. ما معنى لا تدركه؟ الإبصار فعل العباد صحيح، وهو ينفي فعل العباد، ولكن نفي فعل العباد معناه أنه تبارك وتعالى ليس مدركا بالأبصار، فهو وصف نفسه بأنه غير مدرك، ومدح نفسه بأنه غير مدرك مدح في صفة، والمدح في الصفات لا يكون إلا إذا كانت تلك الصفات صفات كمال، إذ لو كانت الصفة ليست صفة كمال فلماذا يمدح الله تبارك وتعالى نفسه بها؟ إذن هذه الآية لكونها في مقام المدح وقد مدحت بصفة تدل على أن عدم الإبصار صفة كمال، فيكون ماذا؟ فيكون الإبصار صفة نقص، لأنه في الصفات إذا كان أحد طرفي الوجود والعدم كمان فالطرف الآخر يكون نقصا لا محالة. هذا كله كان في المقام الأول، وهو بيان وجه دلالة هذه الآية على عدم لياقة الإبصار والرؤية للذات المقدسة. المقام الثاني فيما أورد من إشكال على الاستدلال بهذه الآية، ولعل أفضل من تفدى عند القوم إن كان عندهم فاضل الفخر الرازي، فقد تفدى في تفسيره لنقاش الاستدلال بهذه الآية على عدم إمكان الرؤية، وذكر تقريبا 6 أوجه من المناقشة. أغلب تلك الوجوه لا تستحق الذكر ولا تستحق أن نتعرض لها، والباقي يستحق الذكر نسبيا، هو أيضا لا يستحق الذكر في نفسه، لكن بالنسبة إلى سائر الوجوه هو أقل سوءا. لهذا نحن نختار أفضل ما ذكره الرازي نتعرض له لناقشه، وبه يعرف وجه الخلل في غيره. الرازي أشكل بإشكالين على الاستدلال بهذه الآية لإثبات نفي رؤية الله تبارك وتعالى. الإشكال الأول هو أن هذه الآية قالت لا تدركه الأبصار، والإدراك في اللغة اللحوق والإحاطة، فالمنفي في هذه الآية ليس مطلق الرؤية وإنما حصة خاصة من الرؤية، وهي الرؤية التي تكون عن إحاطة. وأما الرؤية التي يثبتها أصحابنا والكلام للرازي فهي الرؤية لا على نحو إحاطة. فإن كانت الآية تدل على عدم لياقة رؤية الله تبارك وتعالى، إبصار الله تبارك وتعالى، فهي تدل على عدم لياقة الإبصار على نحو الإحاطة. وليس محل الكلام في رؤية الله على نحو الإحاطة. أصحابنا أيضا ينفون هذا النحو من الرؤية، محل الكلام في أصل رؤية الله تبارك وتعالى ولو لا على نحو الإحاطة. هذا ما ذكره الفخر الرازي في مناقشته له، ويرد على ما ذكره أولا أن ما ذكره من أن إدراك البصر ليس بمعنى مطلق الإبصار وإنما هو حصة خاصة الإبصار على نحو الإحاطة، خلاف ما نص عليه علماء اللغة. فإن علماء اللغة ومنهم صاحب الصحاح ينصون على أن معنى أدركه ببصره أي رآه، فتقسيمه للرؤية إلى قسمين وجعل قسم من هذين القسمين فقط هو الذي يطلق عليه إدراك بالبصر دون القسم الآخر خلاف ما عليه علماء اللغة. هذا هو المناقشة الأولى. المناقشة الثانية هو أن جواب الرازي أوقعه في القول بالتبعيض والتجسيم والتجزئة، لأن الذي يعقل فيه أن يرى على نحو الإحاطة تارة ولا على نحو الإحاطة تارة أخرى المركب من أجزاء، أما البسيط من جميع الجهات فهل يعقل أن يكون مرئي لا على نحو الإحاطة؟ المفروض أنه بسيط لا تعدد فيه، فرؤيته تستلزم ماذا؟ أن يكون مرئيا بتمامه. مثال تقريبي الآن، علماء المنطق يقولون بعض التصورات تصورات بديهية، صحيح؟ يقولون العلم تصور وتصديق، وبكلا قسمين ينقسم إلى نظري وإلى بديهي. تسألهم يا علماء المنطق ما هو التصور البديهي؟ يقولون التصور البديهي والتصور البسيط، كمفهوم الوجود ومفهوم الوحدة ومفهوم الإمكان، كل مفهوم بسيط يعتبر ماذا؟ بديهي، بخلاف المفهوم المركب يعتبر نظري. لا، لأن المفهوم المركب قد يأتي على نحو التفصيل فيكون مدركا من جميع الجهات، وقد يأتي على نحو الإجمال فتحتاج إلى تحليل، تحتاج إلى تجزئة، تحتاج إلى أن تبين أجزاءه بالتفصيل حتى تحق به إحاطة تامة. نظير مفهوم الإنسان، تارة يأتي إلى ذهنك حيوان ناطق محلل مفصل فتكون مدركا له من جميع الجهات، وتارة لا، يأتي مجمل إنسان فتسأل ما هو الإنسان فيأتي الجواب بماذا؟ بالتحليل، حيوان ناطق. ولهذا التعريف الذي هو يفيد التصور إنما يكون بذكر أجزاء الشيء، ذكر أجزاء الشيء في الواقع عملية ماذا؟ التحليل. نحن نحتاج إلى التعريف في المفهوم المركب لأن له أجزاء، فقد يأتي مجملا ولا يأتي مفصلا، أو ندرك جزءا من أجزائه، ندرك الحيوانية ونغفل عن الجزء الآخر فنحتاج إلى ضم فصل لكي يتميز عن غيره. أما البصير فنفس حصوله في الذهن، يعني ماذا؟ كونه معلوما ومدركا من جميع الجهات. الباري تبارك وتعالى إذا كان لا يحاط به في مقام ماذا؟ في مقام إبصار، وإنما يرى رؤية على نحو الإحاطة. نسأل هذه الرؤية التي وإنما يرى رؤية لا على نحو الإحاطة، نسأل هذه الرؤية التي لا على نحو الإحاطة هل هي تحيط بتمامه أو تحيط ببعضه؟ الذي يراه يا أيها الرادي لا على نحو الإحاطة يراه بتمامه أو لا؟ لا يراه بتمامه. إن كان يراه بتمامه عدت إلى ماذا؟ إلى الإحاطة. إن كان لا يرى بتمامه وقعت في التجزئة، صار يرى من وجه دون وجه فله أجزاء. فإذا هذا الجواب الذي ذكره الرازي أوقعه في شبهة التجزئة والتركيب، هذا هو الجواب.
لا على الإحاطة لا تدل على أن الإحاطة معكب، هو بسيط لكن وقعت في القاتل يعني في الرأي.
نعم سلام، لماذا الضعف في القابل والمفروض أن الذي يرى بسيط من جميع الجهات وجهه؟ هل مثلا لأنه كبير، المرئي كبير لهذا صار الرائي غير قابلا لإدراكه بتمامه باعتبار صغر العين، أو لا المرئي له ظاهر وله باطن والرائي لا يتمكن من إدراك باطنه وإنما يطلع فقط على ظاهره لهذا لا قابلية له؟ المفروض أننا نقول هو بسيط من جميع الجهات لا تعدد فيه، فلماذا لا يرى على نحو إحاطة؟ السبب ما هو؟ نعم
محدودية الرؤية،
محدود أحسنتم، محدودية الرؤية، محدودية الرؤية لماذا وجدت؟ السبب ما هو؟ نحن نريد أن نعرف لماذا محدودية الرؤية تحققت وأوجبت ضعف طبعا نحن هنا نقول ضعف الفاعل لا ضعف القابل، الفاعل هو العابد هو الذي يرى، والباري تبارك وتعالى القابل هو المرئي، لا نقول لا ضعف في القابل، الله تبارك وتعالى لأن العبد محدود
في الرؤية،
لماذا أدرك من الباري وجهه ولم يدرك الوجه الآخر حتى تتحقق الإحاطة؟ إذا رجعنا إلى أنه أدرك شيئا منه ولم يدرك الشيء لأنه وهذا مع التجسيد. إذا كان بسيط من جميع الجهات نحن سلنا أن الرائي لضعف قابليته لا يرى، ولكن الذي لا يرى تمام الواجب بحسن زعمه، لكن نحن نقول إذا رأى شيئا أو لم يرى ذلك الشيء. إن كان التمام رجعنا إلى الأحاط، إن كان غير التمام وقعنا في ماذا؟ وقعنا في التجسيد.
حتى هذا المقدار ولن يكون بشيء من هذا المقدار شيء.
نعم. لا لا يحبون شيء من علمنا. من علمي لا يحبون بشيء.
لا بعض الناس لا يحبون بشيء من علم بأن هذا يكون مقدار.
نعم. فالآية بعد تنفي الإحاطة بأي شيئين.
حتى هذا الشيء ما
هم يعلمون بعلم حادث مخلوق، فلا يعلمون بذاته تبارك وتعالى أو بشيء من علمه الذاتي تبارك وتعالى. المناقشة الثالثة للرازي، نقول للرازي إذا كان الباري تبارك وتعالى في هذه الآية بحسب دعمك لا ينفي مطلق الرؤية، وإنما ينفي الرؤية على نحو الإحاطة، فما التميز لذاته عن غيره من الأشياء؟ فإن أكثر الأشياء نحن لا نراها على نحو الإحاطة، وإنما نرى شيئا منها. نحن أصلا لا نرى من الأشياء إلا ماذا؟ إلا الأعراض، الطول، اللون، ولا نرى وراء الأعراض شيئا. فما هو التميز إذن في ذات الله تبارك وتعالى إذا كان المنفي الرؤية على نحو الإحاطة؟ لماذا الله يمدح نفسه بأنه لا يرى على نحو الإحاطة؟ هذا الوصف ثابت حتى لمخلوقاته، بل لأحقر مخلوقاته. نحن لا نرى النمل على نحو ماذا؟ نحو الإحاطة. نحن نرى لونه، ولكن هل نحيط بكل شيء، بكل جزء من أجزائه على نحو الإحاطة؟ إذن الرؤية، نفي الرؤية على نحو الإحاطة ليس بالأمر الذي يمدح به الباري تبارك وتعالى، لأنه أمر يتساوى فيه الواجب على مبناكم وأحقر مخلوقات الله تبارك وتعالى. فنحن لأن الآية في والرازي يسلم لأن الآية في مقام المدح، نفهم من هذه الآية أنها تنفي مطلق الرؤية ولا تنفي خصوص الرؤية على نحو إحاطة، لأن نافي خصوص الرؤية على نحو الإحاطة لا يتناسب مع ذاته تبارك، لا يتناسب مع كونه في مقام مدح ذاته تبارك وتعالى. هذه هي المناقشة الأولى للرازي وما يرد عليه.
شيخنا قد يجيب هذه المناقشة والتميز بالقسم الآخر من الآية وهو يدرك الأفعال، فهذا وجه التميز أنه هو يدرك.
لماذا لم يقل مباشرة هو يدرك الأبصار؟ أحوال
أنه أنتم لا تحيطون
به على التمام، ولكن أنا أحيط بكم. لا، هل أقول يكفي هذا المقدار؟ يعني يكفي أن تقول الآية مباشرة الباري تبارك وتعالى يدرك الأبصار، فيثبت مدحا له يميزه عن غيره وهو أنه يدرك تمام الأبصار.
يبقى هل المخلوق يدرك أو لا يدرك؟
الآية ليست في مقام الحديث عن المخلوق، الآية الآن في مقام مدح الله تبارك وتعالى. الآية الكريمة أنا كتبتها، بديع السماوات والأرض، صحح لنا الشيخ يوسف، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ما الآية صار عندي فيه شاطب على كل شيء. بعدين قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فده الآية في مقام المادح، في مقام مدح الذات المقدسة، لأنه ليس له ولد، ليس له صاحبة، وأيضا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الآية في هذا المقام كان بإمكان الباري تبارك وتعالى أن يقول ليس لي صاحبة، ليس لي ولد، وأدرك الأبصار. فلماذا يقول لا تدركه الأبصار؟ أي هو كالنملة لا تحيط به ماذا؟ الأبصار، وهو يدرك، يفترق عن النملة أنه ماذا؟ هو يدرك الأبصار. هذا ليس يتناسب مع بلاغة القرآن الكريم وفصاحة القرآن الكريم، ولا يتناسب حتى مع المنطق السليم أن يمزح الله تبارك وتعالى نفسه بأنه يتساوى مع النملة في وصف غايته يفترق عن النملة في أنها ماذا؟ في أنها لا تدرك الأبصار. حتى بالأجهزة أنت لا ترى إلا اللام. حتى لا ترى إلا اللام، من نتيجة أن يمكن أن ترى بدون ألوان واللون عرض، فأنت لا ترى الأشياء إلا اللام. ولذلك بعض الفلاسفة في تعريف المفهوم المفهوم الماهوي قال هو الذي يدرك مباشرة من الخارج أو بعمليات النفس الباطنية. هاي عمليات النفس الباطنية أراد أن يدخل الجوهر، لأن الجوهر نحن لا ندركه مباشرة من الخارج، نحن ندرك أعراض الجوهر، لكن نقوم بعملية باطنية وهي أننا نقيس ما في الخارج علينا، نقول نحن لنا لون ولنا حقيقة وراء اللون مقومة للون، فاللون عندنا عرض قائم بجوهرنا، كذلك هذا اللون الموجود في الخارج الذي أراه هو عرض قائم متقوم بجوهر. إذن هنالك فإدراك للجوهر في الواقع بهذه العملية، وإلا أنه لا أدركه مباشرة من خلال الحوض. كذلك في مورد النملة، أنت مهما شرحت هذا المخلوق وأتعبت نفسك في تشريحه، في الواقع أنت لن تدرك ببصرك إلا أعراضه. فالباري تبارك وتعالى إذن في وصف لا تدركه الأبصار، لو كان يريد نفي الإحاطة لأثبت لنفسه وصفا ومدح ذاته به، مع أن ذلك الوصف يتساوى فيه مع أحقر مخلوقات. خب هذا
وردنا فهم التفسير كيف لو فسر الأبصار بالأوهام، حتى بعض تفسير معصوم مثلا لا تدركه الأبصار، بعض مشتبه في اللي تساءلون دائما مع معصوم أن الأبصار بمعنى البصر والسمع ذلك، أشار بعض تفسير لا الأبصار بمعنى الأوهام، يعني عالم التصور، عالم التخيل، عالم الذهنيات فقط، ما نظر إلى جانب الرؤية لامتناعها.
يعني هذا هذا في الواقع يعني بيان لمصداق من مصاديق تفسير الآية. يعني الآية ظاهرها في أن الله تبارك وتعالى منزه عن خلقه، عن صفات خلقه، من صفات الخلق أنه أن لهم ولد، من صفات الخلق أن له صاحبة وشريك، من صفات الخلق أنها تدرك. الباري منزه عن صفات الخلق، من صفات الخلق التي تدل الآية على تنزه الواجب عنها إدراك الواحد. هذا أشبه ببيان مصداق تأويل للآية الكريمة. أما لو كنا نحن وظاهر الآية لا تدرك الأبصار، الأبصار هو هذه،
يعني مرتبة ثانية.
نعم الأبصار، الإبصار هو الرؤية بالعين، لا تدركه الأبصار أي لا تدركه العيون بالرؤية. هذا هو ظاهر الآية لو كنا نحن ومقتضى قواعد اللغة بهذا المعنى. نعم بإمكانك أن تقول الباري تبارك وتعالى وإن استخدم الآية في إرادة هذا المعنى، إلا أنه لم يرد هذا المعنى حقيقة. نعم أنا حاط نقاط إلى أن قال، أنا حاط نقاط لأن شاهدنا هو هذا. على كل حال فيمكن أن تقول الآية هذا ما قصدته واستعملت لا تدرك الأبصار مجازا، هذا صحيح بهذا المعنى. تقول لها الآية ذكرت لنا موارد ويستفاد منها قاعدة عامة وهو أن الواجب منزه عن صفات الخاص، فيقول هذا بيان لماذا؟ لمصداق من مصادق المعنى الذي أرادته الآية المباركة. هذا الإشكال الأول للرازي، خلاصته أن الرازي يقول هذه الآية تنفي الرؤية على نحو الإحاطة، والذي نثبته الرؤية لا على نحو الإحاطة، ويرد عليه أولا أن هذا خلاف المعنى اللغوي، وثانيا يلزم منه التجسيم، وثالثا عدم امتياز الباري تبارك وتعالى بهذه الصفة، فلماذا يذكرها القرآن الكريم في مقام المسح؟
طيب عندهم دليل على أنهم يرون الله لا على نحو الإحاطة،
لا على نحو الإحاطة ما عندهم يعني رواية كرواية، لا ما عندهم لا 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 أقصد كرواية ما عندهم، ما عندهم إلا هالآية بناء على هذا التفسير. إذا الرازي يقول نفس هذه الآية تنفي الرؤية على نحو
الإحاطة،
مش كنتم تقولون شيخ سمير؟
لا يعني أنا أيتام هم يعني مثلا الآية هذه وجوه يوم أنزل ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه عام وهذا مخصص.
أحسنت، عام كلام لطيف. ويقول نفس هذه الآية تنفي الرؤية على نحو الإحاطة. خوف المناقشة الثانية للرازي، يقول الرازي هل يمكن أن تمدح موجودا بأمر ليس اختياري بالنسبة له؟ مثلا لو كان العبد مجبورا على الطاعة هل يكون مستحقا للمدح؟ تمدحه لأنه يصلي، لأنه يصوم، لأنه يحج، وهو مجبور على فعل هذه الأمور. المدح فرع الاختيار، والاختيار فرع الإمكان، إذ مع الضرورة ضرورة الوجود أو الامتناع ضرورة العدم الاختيار. وحيث أن الآية في مقام مدح الله تبارك وتعالى بأنه لا يرى، فهذا يدل على أن الرؤية بالنسبة إليه تبارك وتعالى أمر ممكن، وإلا لا معنى لأن يمدح ذاته بأنه لا يرى إذا كان يستحيل أن يرى. هذا هو إشكال الرأي الثاني. وهذا الإشكال واقعا أنا قلت يعني هو أفضل، هو والسابق أفضل ما ذكره من إشكاله، وهو في نفسه هذا أول إشكال يرد عليه النقل بالولد والصاحب، فإن الله مدح نفسه بأنه لا صاحبة له ومدح نفسه بأنه لا ولد له، فهل يلتزم الأشاعرة بأنه يمكن أن يكون لله ولد، يمكن أن يكون لله صاحبة؟ والحل أنه خلق الرازي بين المدح في الأفعال وبين المدح، فإنه في المدح يمدح الشيء على وصفه ولو كان ذلك الوصف ذاتيا له، فأنت تمدح مثلا الدر لبياضه مع أن البياض ذاتي بالنسبة له لا ينفك عنه وليس اختيار، وتمدح مثلا الإنسان بأنه يدرك الكليات بأنه ناطق مع أن الناطقية ماذا؟ ذاتية له وليست اختيارية. المدح يختلف عن الحمد والشكر، الحمد والشكر يكونان في الأفعال الاختيارية، غايته كما ذكر علماء اللغة الشكر يكون فيما إذا كان الفعل الاختياري فيه نفعا للشاكر، وأما الحمد فيشمل صورة ما إذا كان في الفعل نفعا للشاكر أو لم يكن. وأما بالنسبة إلى المدح فإنه يكون في الوصف الذي يثبت للشيء، سواء اكتسبه ذلك الشيء باختياره كالعلم مثلا الذي يكسب بالتعلم مقدماته، أو لا لم يكن مكتوبا على نحو الاختيار، كما لو كان ذاتيا هو الموجود من ذاته أنه عالم، فإنك تمدح الله بأنه عالم، هو من ذاته عالم وهكذا. الحمد لله رب العالمين.